أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بأن أدركنا شهر البركة والرحمة، فكانت نفوسنا بالصلاة والصيام والقيام مطمئنة، وفرض علينا الصوم ليكون حصنا لنا وجنة، وأغلق أبواب النار في هذا الشهر الكريم وفتح أبواب الجنة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد قائد الخلق وصاحب السنة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا يخفى عليكم أيها الأخوة أهمية العلم ومنزلة العلم، حتى أن كل إنسان يدعيه لنفسه، حتى الجاهل لا يرضى أن يقال عنه جاهل، بل يفرح أن يقال عنه عالم. لذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وكيف يخفى فضل العلم والعلماء على المسلم وهو يقرأ قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا، حتى في الحيوان لا يستوي الحيوان المعلم وغير المعلم. والله سبحانه وتعالى جعل الكلاب نجسة، ومعروف أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا فإنه يغسل 7 مرات إحداها بالتراب، وما ذلك إلا لنجاسة الكلب. لكن الكلب لو كان معلما فإن الحكم يختلف، كما قال الله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالعلم الصحيح النافع يحول الحيوان النجس إلى حيوان تؤكل فريسته التي يصطادها. فما بالكم بالإنسان إذا تعلم، وهو أكرم ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم كما قال الله تعالى. فالإنسان إنما يعلو قدره وتعظم منزلته بالعلم. وإذا أطلق العلم في النص الشرعي فإن المراد به هو العلم الشرعي، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فقدر الإنسان عند الله بقدر علمه بوحيه وعمله بذلك العلم. ولذلك ما عصي الله عز وجل إلا بجهالة، وما عبد إلا بعلم ومعرفة. أيها الأخوة، مناسبة هذا الكلام هو أننا نصرف أوقات كثيرة فيما لا يعود علينا بالنفع ولا الفائدة، فنزداد جهلا إلى جهل فيما يتعلق بأمور ديننا وشريعتنا. نحن على أتم الاستعداد أن نقرأ في أي فن، كفن الطبخ أو فن المسرح أو عالم الرياضة أو ما يتعلق بالأبراج، بل نقرأ صفحات الجرائد والمجلات بأكملها مع طولها، وإذا انتهينا منها بدأنا بقراءة الملاحق، الملحق الرياضي والملحق الفني والملحق الاقتصادي وغير ذلك. لكن أن نقرأ كتابا أو رسالة صغيرة عن أحكام الطهارة والصلاة أو أي مسألة فقهية، فهذا من سابع المستحيلات. فجأة نشتكي من كثرة الأشغال وضيق الوقت، لذا نحن نتخبط في الجهل والأخطاء ولا نبالي. ويظهر أثر هذا الجهل في شهر رمضان المبارك، فإن أردتم أن تتأكدوا من صدق ما أدعيه لاحظوا الوسائل الإعلامية. على سبيل المثال، استمعوا إلى الإذاعة، إلى أي برنامج ديني أو برنامج استفتاء الصائمين والمتصلين، ماذا تسمعون من الأسئلة؟ أسئلة متكررة، منها مثلا: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ ما حكم استخدام الإبر حال الصيام؟ هل يجوز لي بلع الريق أثناء الصيام أم لا؟ هل يجوز لي أن أغتسل في رمضان أم لا؟ أفطرت ظنا غروب الشمس فهل صومي صحيح أم لا؟ هل التدخين من المفطرات أم لا؟ هل الغيبة والكذب والنميمة تفطر الصائم أم لا؟ أصبحت اليوم جنبا ولم أغتسل، هل صومي صحيح أم لا؟ وتقول السائلة أنا حامل أو مرضع، هل يجوز لي الإفطار أم لا؟ فإن أفطرت فما هي الكفارة؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تتكرر كل رمضان، كل رمضان نفس الأسئلة. وكذا الحال بالنسبة إلى برامج الاستفتاءات على القنوات الفضائية. وأنا أتساءل، هل الناس أصيبوا بالوسواس فبدأوا يطرحون هذه الأسئلة في كل رمضان، كل رمضان، أم أنهم كانوا يتعبدون الله تعالى ويصومون على جهالة؟ فلما أتيحت لهم فرصة السؤال اتصلوا ليتأكدوا من الشيخ. أم ماذا؟ أما كان يجب على المسلم الصائم أن يحتاط لدينه ويتعلم أحكامه قبل الشروع في عبادة الصوم؟ أيعجز أحدنا أن يقرأ متنا فقهيا صغيرا ويتعلم منه أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان؟ فإن أشكل عليه أمر رجع إلى الشيخ ليسأله. لكن واضح جدا من الرصد السريع لأسئلة المتصلين عبر وسائل الإعلام في شهر رمضان أنهم أبعدوا الناس عن القراءة في أحكام الصيام. طيب لماذا لا يتوجه رب الأسرة الأب قبل رمضان إلى إحدى المكتبات ويشتري كتابا أو رسالة مختصرة عن أحكام الصيام، عن أحكام الصيام والاعتكاف وصدقة الفطر، فيقرأها ثم يدفعها إلى زوجته لتقرأه، وكذا إلى أبنائه، أو ينشط أكثر فيكون حلقة شرعية في بيته ويقرأ الكتاب قراءة جماعية في بيته، ويقرأ الكتاب قراءة لمدة أسبوع مثلا فيستفيد منه الجميع. أنعجز عن ذلك أيها الأخوة؟ استشعر المسؤولية يا رب الأسرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث متفق عليه. فاعلم أخي الصائم، وفقني الله وإياك للعلم النافع، أن أعظم باب يدخل منه إبليس وجنوده على الناس هو الجهل. الجهل فهو يدخل منه على الجهال بسهولة وأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا غافلة أو نسيانة. وقد لبس عدو الله تعالى على كثير من المتعبدين لقلة علمهم، بل لأنهم اعتزلوا العلم واشتغلوا بالعبادة ولم يحكموا فيها العلم، كأمثال الصائمين الذين يصومون كل عام يصومون ولم يتعلموا أحكام الصيام، بل قد أخذوها من أفواه آبائهم وأجدادهم ولم يأخذوها من أفواه المشايخ والعلماء. لذا نرى التخبط والأخطاء في حياة الصائمين. فمما لبس الشيطان على الصائمين أثناء الوضوء، كمثال يعني، عندما يتوضأ أو يستنشق أثناء الوضوء يأتيه الشيطان في صورة ناصح فيقول إنه قد دخل شيء من الماء في حلقك، كل ذلك حتى يؤذي الصائم ويفسد عليه عبادته. فالحل هنا أن تتعوذ من الشيطان الرجيم، وأن تلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء حال الصيام. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وهكذا الشيطان يدخل بوسواسه على من؟ على الجهلة، فينال منهم. أما من عصمه الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح فما يقدر الشيطان عليه. لماذا؟ لأن العالم وطالب العلم والقارئ والمثقف يدفع الشيطان بما معه من نور العلم، وهذا من فوائد العلم. أما الجهل فهو أعظم معصية وأعظم مصيبة. إذا وجد الجهل في أمة فمعنى ذلك أنها أمة قد سحقت كرامتها، هذه أمة وزيل مجدها، هذه أمة دكت عظمتها. فالجهل خرافة، الجهل تبعية، الجهل تأخر، الجهل رجعية. يقول الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. مقولة رائعة، إن كنت تريد الدنيا فعليك بالعلم، وإن كنت تريد الآخرة فعليك أيضا بالعلم، فكلا الحالتين العلم ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. انظروا إلى ابن أبي الزغد، وكان عبدا مولى من الموالي ابن أبي الزغد، ماذا يقول؟ يقول: اعتقني سيدي لأنني كنت كلا عليه. هذا ابن أبي الزغد كان عبدا وكان كلا على مولاه، بمعنى كان شاقا عليه، وكان لا يجيد شيئا، لا يجيد صنعة ولا يجيد نجارة ولا يجيد صناعة، لا يجيد شيئا. فقال له سيده: أنت عتيق لوجه الله. لما رأى سيده أن هذا العبد لا ينفع لشيء، قال: أنت حر لوجه الله، اعتقه لوجه الله تعالى، ما يستفيد منه بشيء. فقال هذا العبد ابن أبي الزغد: فقلت وأنا أودعه يا سيدي بماذا تأمرني؟ قال سيده: عليك بطلب العلم. يقول ابن أبي الزغد: فطلبت العلم سنة كاملة، اجتهد في طلب العلم، هذه كانت طاقته. يقول: فبلغت منه مبلغا حتى أنه استأذن علي مرة أمير المدينة في القيلولة فلم آذن له. سبحان الله، هذا العبد بالعلم بلغ منزلة عظيمة، حتى أن أمير المدينة يستأذن عليه في الدخول، يقف عند بابه فلم يأذن له. فهي دعوة أيها الأخوة إلى تعلم العلم، العلم الذي يدلك على الله عز وجل، العلم الذي يدلك على حسن الصلاة والصيام والعبادة، العلم الذي يهديك إلى مخافة الله عز وجل ومراقبته، العلم الذي يوصلك إلى الحياة الأبدية السرمدية في جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أضفيت على الحسن العبق.